لا ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يباب علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يباب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، القرآن العظيم له خصائص قد اختص بها من بين سائر الكتب، سواء كانت تلك الكتب من الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله من قبل أو كانت من كتب أهل الأرض. فالقرآن تميز بخصائص كثيرة سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. فموضوعنا في هذه الحلقة هو خصائص القرآن الكريم. ولا شك أيها الأحبة أننا لو أردنا أن نستقصي هذه الخصائص ونذكرها جميعا لطال بنا المقام، لأنها كثيرة. وهذه الخصائص يحسن من طالب علوم القرآن ومحبي كتاب الله عز وجل أن يتعرفوا عليها ليعرفوا ما اختص به القرآن عن سائر الكتب، وليميزوا ما هو خصيصة مما ليس كذلك، ثم أيضا لتعرف هذه الخصائص فلا يدخل فيها غيرها ولا يخرج منها ما هو فيها. هذه جملة الفوائد التي نستفيدها من دراسة هذا الموضوع وطرح هذه القضية في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم أفانين القرآن. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر، الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرومي، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. حياكم الله.
حياكم الله.
بادي هذه بدء، نريد أن يعني بعد أن عرفنا إخواننا المشاهدين بماهية الخصائص أو بالأحرى بعنوان حلقتنا، نريد إذا كان بالإمكان من أحد الشيخين أن يعرفنا ما هي الخصائص أو ماذا تعني أو ماذا يعني هذا المصطلح، مصطلح خصائص القرآن الكريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنشكر قناة المجد على هذه الاستضافة المباركة.
جزاك الله خير.
ونخص بالشكر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري،
حياك الله،
جزاه الله خيرا على هذه الدعوة المباركة. ثم أما بعد، فالخصائص هي جمع الخصيصة، وهي الصفة التي تميز شيئا وتحده.
نعم.
فالقرآن الكريم له خصائصه وفضائله وآدابه.
نعم.
الجزيرة العربية لها خصائصها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي له خصائصه وشمائله.
نعم. الدين الإسلامي له،
نعم،
خصائصه،
له خصائصه وشمائله.
نعم.
ولذلك عندما نتحدث عن خصائص القرآن الكريم فإنما نتحدث عن شيء عظيم.
نعم.
لا نستطيع أن نحوز هذا الموضوع بجميع جوانبه في حلقة أو حلقتين أو ثلاث.
نعم.
ولكننا نستعرض شيئا من هذه الخصائص.
نعم.
لعلنا نأتي إلى جملة منها.
أي نعم. فنحن سنؤكد على المهم طبعا منه.
نعم.
والقريب أيضا، لأن نعم، بعض الموضوعات من خصائص القرآن تحتاج إلى بسط كثير وأيضا تلوين وتنويع في الحديث. هل هناك مؤلفات في هذا الفن يا دكتور عبد الله؟
قبل الدخول في مسألة المؤلفات،
أي نعم،
لو عقبت على كلام الدكتور محمد، نعم، بالنسبة للخصائص نعلم أن الخصائص ليست للقرآن الكريم فقط، يعني الدين الإسلامي له خصائص،
نعم،
والأمة لها خصائص،
نعم،
وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص،
بل ألفت في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفات، نعم، كبيرة
جدا، شمائل الترمذي
والخصائص الكبرى للسيوطي،
نعم، صحيح. فالأمة الإسلامية هذه الأمة لها خصائص امتازت بها عن غيرها عن سائر الأمم. الله، نعم، تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلها خصائص اختصت وتميزت بها عن غيرها من الأمم.
نعم.
كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص اختص بها عن غيره من الأنبياء.
نعم.
فهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده.
نعم.
وهو أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كذلك
آدم. نعم.
جميل جدا. كذلك الدين الإسلامي له خصائص اختص بها عن غيره من الأديان السماوية، فالله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة.
نعم، جميل. فلنا خصائص بديننا، ولنا خصائص بنبينا، ولنا خصائص بأمتنا، ولنا خصائص كما في الذي نتدارسه الآن، خصائص في كتابنا الذي هو القرآن الكريم.
جميل. بالنسبة للسؤال عن المؤلفات أو من كتب في هذا الموضوع، هل هناك أحد كتب في هذا الموضوع
من المعاصرين تقصد؟
سواء من المعاصرين أو المتقدمين، أين يبحث طلاب العلم عن هذا؟ هذه الخصائص
من المعاصرين أذكر ألفه في مؤلف مستقل خصائص القرآن الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، له كتاب جيد،
نعم،
يعني كتاب ليس بالطويل وليس أيضا بالقصير، متوسط الحجم، ويعني أصل المسألة تأصيلا علميا جميلا،
نعم،
في مسألة الخصائص.
جميل. الكاتبون في علوم القرآن، الكاتبون في علوم القرآن،
نعم،
هل كتبوا في هذا الموضوع؟
نعم، ما في شك،
نعم،
يعني البرهان الزركشي ذكروا في البرهان، وسيوطي ذكروا في الإتقان، نعم، خصائص خواص القرآن،
خواص القرآن،
نعم، والجاحظ له كتاب سماه نظم القرآن تكلم أيضا عن خواص القرآن.
أي نعم.
وأيضا محمد دكتور محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم ذكر جملة من خصائص القرآن.
جميل جدا.
ابن الجوزي في فنون الأفنان ذكر، نعم، شيئا من هذا،
لكن لم نجد أحدا أفرده سوى الدكتور فهد ابن عبد الرحمن الرومي الأستاذ، نعم، طبعا بكلية المعلمين في جامعة الملك سعود. شكر الله لكم هذه الإنارة على حول موضوع الخصائص. لعلنا ندخل مع قراء مع مشاهدينا جزاهم الله خيرا حول هذه الخصائص واحدة تلو الأخرى ونذكرهم بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نبين هذه الخصائص بشكل مناسب. لعل من أول الخصائص التي تواجهنا في هذا الكتاب الكريم هي وقوع التحدي به، لعلكم تنيرون المشاهدين حول هذا يا دكتور محمد.
طبعا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين،
نعم،
ونزل على أمة عربية،
نعم،
وجاء التحدي بالقرآن الكريم وباللغة العربية،
نعم،
باعتبار يتحدى القوم بهذه اللغة التي هم كانوا يتفوقون بها،
نعم.
ولذلك قال تعالى في آية الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذه غاية في التحدي.
نعم، ما في شك.
نعم.
ثم الآية الأخرى في آية هود،
نعم،
طبعا عندما تحداهم الله عز وجل بالقرآن كاملا ولم يستطيعوا تنازل معهم إلى 10 سور،
نعم،
فقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون أن كنتم صادقين.
نعم.
فلم يستطع القوم وعجزوا عن معارضة القرآن الكريم.
نعم.
فجاء القرآن الكريم وعارضهم بماذا؟ وتحداهم
بسورة،
بسورة واحدة في آية يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. نعم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم.
وفي آية البقرة وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله،
من مثله. نعم.
نعم. وفي آية الطور أيضا عندما عجز القوم عن الإتيان بالقرآن وعشر سور وسورة واحدة فقال تعالى فليأتوا بحديث مثله.
الله.
إن كانوا صادقين.
حديث يعني يشمل أدنى شيء من القرآن.
نعم. نعم. هذا يدل دلالة عظيمة على أن القرآن عندما نزل على أولئك القوم الذين برعوا وكانوا يعني فصحاء
أمراء البيان وأمراء الكلمة
ومع هذا أنهم لم يستطيعوا معارضة القرآن الكريم.
أي نعم.
جميل جدا. ثم أن التحدي مثل ما ذكر الدكتور محمد، التحدي جاء لقوم من جنس ما اشتهروا به، وهو الفصاحة والبلاغة والبيان. يعني لما تتأمل أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم اشتهروا بالسحر فتحداهم من جنس السحر،
نعم،
فما استطاعوا
بشيء يعني من جنس ما برعوا فيه.
الجميل، نعم، حتى يكون التحدي أوقع في النفوس،
نعم.
يعني أنت تأتي إلى إنسان برع في شيء معين، يعرفه، يعرف حدوده، يعرف ضوابطه، يعرف سقفه لما يتجاوزه،
بل يكون مبدعا فيه.
جميل،
نعم.
ثم عيسى عليه السلام أيضا جاءهم بمعجزة من جنس ما اشتهروا به وهو الطب، فما استطاعوا. صالح عليه السلام جاءهم بمعجزة من جنس ما اشتهروا به وهو النحت.
نعم.
الناحت يستطيع أن ينحت لك من هذه الصخرة الصماء شكل جمل أو خيل أو نحو ذلك، لكن ما يستطيع
أن ينفخ فيها الروح،
أن ينفخ فيها الروح، أن يجعلها تمشي وتدب وتروح وتجيء وتدر، ما يستطيع، يقف عند حد معين.
نعم.
فكان التحدي بهذا القرآن العظيم من جنس ما اشتهر به هؤلاء القوم،
وهم العرب،
العرب من الفصاحة والبلاغة والبيان والحجة.
الله.
ثم إن هؤلاء أصحاب لجاج وأصحاب خصومة،
نعم.
لما سكتوا وهم أصحاب لجاج وأصحاب خصومة يدل على أنهم جاءهم شيء لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يردوه.
مع اللجاج والخصومة أيضا هم أصحاب أنفة، لا يقبلون أحدا يتحداهم.
جميل.
مستعد الواحد منهم أن تذهب نفسه ولا أن يتحداه أحد، ومع ذلك لما جاء التحدي من القرآن بهذه الصور التي قدمها الدكتور محمد قبل قليل، مرة بالقرآن ومرة بعشر سور ومرة بسورة ثم فليأتوا بحديث مثله، ومع ذلك لم يذكر ولم يعرف أن أحدا منهم قال أنا أقبل هذا التحدي وسآتي بشيء من القرآن. فإذا سكتوهم فغيرهم أعجز.
جميل.
أن يفعل ذلك.
كان مجرد محاولة الإتيان مدعاة للسخرية.
صحيح.
يعني أول من ينتقده قومه هم أنفسهم.
نعم.
لذلك يقول بعضهم والله إني لا أعلم أنك تعلم أنك والله لا أعلم أنك والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب.
صحيح.
فيما تدعيه، فيما تقوله، فيما تزعم أنه وحي.
هذا في القرآن مسيلمة التي الذي جاء. نعم. صار مسخرة للعرب. صحيح. كلهم. والطابخات طبخة والعجنات عجنة. صحيح. والخابزات خبزة. والفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر.
صحيح.
وغير ذلك من الآيات التي صارت يعني مدعاة للضحك
والسخرية والاستهزاء والانتقاص والاحتقار منه.
ولذلك أبو بكر الصديق لما قاتل المرتدين ثم من الله عز وجل عليه بالعودة إلى هذا الدين، سألهم قال لهم اقرأوا علي شيئا من قرآن مسيلمة. قالوا يا أمير المؤمنين كف عن هذا، لأنهم يعلمون أن هذا شيء أضحوكة ولا يمكن أن يقبله أحد. فقالوا يا أمير المؤمنين كف عن هذا. قال عزمت عليكم إلا قرأتم علي شيئا من القرآن مسيلمة. فقرأوا عليه شيئا مما ذكرناه قبل قليل. فقال أين يذهب بعقولكم، أين يذهب بعقولكم، والله أو والذي نفسي بيده إن هذا الكلام ما خرج من إل، أي من إله. شوف الفرق. ولذلك تصديقا لما ذكرتم قبل قليل، لما وقع هذا التحدي حقا وقع على قوم عرفوا أنهم أمام كلام لا يمكن أن يأتي أحد مثله، أسرهم أسرا. فيأتي صناديد الكفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون في ظلمة الليل يستمعون إلى القرآن، فإذا بان الصبح اكتشف بعضهم بعضا، حتى إنهم تعاهدوا مرة ومرتين على ألا يعودوا، ومع ذلك كانوا يعودون. سبحان الله.
وهذا أيضا يدخل في باب تأثيره في النفوس.
أحسن.
سيأتي إن شاء الله الحديث.
هذه خصيصة ثانية أيضا. جميل. من خصائص القرآن، هل نورتمونا بها يا دكتور عبد الله؟
التأثير في النفوس، قبل أن أتكلم عن التأثير أقول التحدي مستمر.
نعم.
التحدي ليس لزمن محدد. التحدي كان في فترة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. التحدي مستمر دائم وليس منقطع. الخاصية الثانية اللي تحدثنا أشرنا إليها قبل قليل وهي تأثيره في النفوس. لا شك أن القرآن العظيم كان له تأثير عظيم على النفوس. سواء النفوس التي اتبعته أو التي عاندت واستكبرت ورفضته، هو وقع في نفوسها. لكنهم طبعا المعاندين يجحدونه، لكن في داخل أنفسهم يقرون أنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام مخلوق. من القصص التي تدل على عظم تأثيره على النفوس قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اجتمعت قريش في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشاوروا في أمر محمد عليه الصلاة والسلام فاتفقوا على قتله.
نعم.
فقال عمر أنا لها، قالوا أنت لها يا ابن الخطاب. فخرج عمر متوشحا سيفه غاضبا، وهو جبار في الجاهلية وجبار في الإسلام، وهو في طريقه إلى للبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم وجد نعيم بن عبد الله، فقال فأراد نعيم أن يرد عما يذهب إليه، فتلاجى وتخاصم، وقال له نعيم، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله غرتك نفسك من نفسك، لكنه استمر فزاد غضبه على الغضب الأول، فقال له نعيم اذهب إلى أختك فاطمة فإنها قد أسلمت، فزاد غضب على غضب على غضب.
لا إله
في الاجتماع
لا إله.
الأول زاد غضبه فخرج يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اللجاج والخصومة مع نعيم زاد غضبه، ثم في إسلام أخته فاطمة مع زوجها زاد الغضب غضبا
فار، يعني حتى لم يبقى هناك مجال لي.
نعم. حتى الغضب يعني يكاد يطغى على العقل، يبدأ ما يستبصر العقل.
نعم.
مش يفعل مش ما يفعل. فدخل على بيت أخته فاطمة فوجد ورقة مكتوب فيها آيات من سورة طه.
سبحان الله.
أخذ هذه الآيات وهو في أعلى قمته في الغضب، وقرأ هذه الآيات ثم قال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، فدخل الإسلام في قلبه في ذلك الوقت، فأقر بالإسلام واتبع محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا تأثير عظيم على هذه النفوس، يعني في حالة غضب ثم ينقلب إلى، يعني شخص يريد أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه ويسلم له وينقاد ويتبع هدي ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل في تأثيره في النفوس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا القرآن يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا تلا هذه الآيات العظام من القرآن الكريم كان يسمع له عزيز
كعزيز المرجل،
كعزيز المرجل.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني القدر
القدر الذي نعم.
نعم.
أبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه كان لا يسمع الناس في الصلاة مما كان يستشعر من آيات الله جل وعلا. كذلك عمر بن الخطاب كان يسمع بكاؤه من آخر الصفوف من تأثيره في النفوس.
وكان لعمر خط يعني مثل الخطين في خده من كثرة البكاء.
نعم. جميل. وأيضا المدينة، هذا بالنسبة للأفراد وبالنسبة للأشخاص، لكن إذا نظرنا أيضا إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مصعب بن عمير كان مجرد يقرأ القرآن فقط، ليس بالسيف ولا بالقتال، إنما قراءة وتلاوة لآيات الله جل وعلا، قراءة فقط، فكانوا يفهمون هذه الآيات ويتدبرونها ويتأملونها، فأثرت في نفوسهم فدخلت المدينة الإسلام بالقرآن.
نعم.
فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر إليهم،
فتحت الأمصار بالسيف.
نعم.
وفتحت المدينة بالقرآن.
بالقرآن.
نعم. فلما أقول وقع هذا التأثير في نفوس هؤلاء الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه، كل هذا من تأثير هذا القرآن العظيم في هذه النفوس.
سبحان الله. بل يعني تتميما لكلامكم يا دكتور عبد الله، أنا ثبت لدي بالتتبع أن أكثر من يسلمون وخصوصا في الغرب إنما يسلمون بسبب القرآن الكريم، وهذا ليس الدعوة، بل أكثر الذين يتأثرون إنما يتأثرون بالقرآن الكريم وحده. قد يكون عندهم معلومات عن الإسلام، معلومات متفرقة، لكن عندما يأخذ الواحد منهم نسخة من القرآن لا يكاد يتمها أو يأتي إلى نصف القرآن أو إلى ربعه إلا وقد أشرب قلبه حب هذا الدين والدخول فيه. ولعلي يعني أدبج هذا بقصة يعني ذكرها لي أحد الإخوة وهو دكتور فاضل. يقول لي هذا الدكتور الفاضل وهو يعمل، كان يدرس في كندا، اجتمع عندي طبيبان من الأطباء الكنديين في بيتي، فسألتهم السؤال المعتاد الذي يسأله كل إنسان دخل في الإسلام، ما هو سبب دخولك في الإسلام؟ فقال أحدهما إني كنت مرة أمشي في شارع فوجدت رجل أسود معه كمية من الكتب يوزعها على الناس، خذوا اقرأ الدين الحق، اقرأ إذا كنت تريد أن تعرف الإسلام اقرأ، خذ خذ، ويضع هذه الكتب بأيدي الناس. فأنا يقول كنت أمشي غير منتبه له ولا آبه به، فما شعرت إلا هو يضع الكتاب بيدي، فاستفزني بطريقته وشعرت أن هذه الطريقة غير حضارية، فأخذت الكتاب ونظرت وإذا بي مكتوب القرآن العظيم، فقلت إذن والقرآن؟ فأقرب قمامة يقول رميته بها والعياذ بالله، ثم مشيت. لما وصلت إلى بيتي وأردت أن أنام يقول حدثت نفسي بحديث آخر، فقالت الرجل لم يخطئ، فعلا أسلوبه لم يكن مناسبا لكن لم يخطئ، أعطاك كتابا وقال اقرأ، إن رأيت حقا اتبعه، إن رأيت باطلا انبذه. لماذا أنا نبذته؟ هذه أول مرة تقع في يدي نسخة من القرآن الكريم، فما الذي يدعوني لأن أنبذه؟ يقول لما أتى الصباح رجعت إلى هذه القمامة لعلي أن أجد شيئا، ما وجدت. قلت إذن لن أستطيع الحصول على نسخة إلا بالرجوع إلى هذا الشخص، فأخذت أبحث عنه. يقول بقيت 3 أشهر وأنا أمر بهذا الشارع لعلي أجد ذلك الرجل الذي يوزع نسخة من القرآن الكريم، طبعا نسخة مترجمة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية،
ترجمت معاني يعني.
ترجمت معاني نعم. فيقول بقيت 3 أشهر، في الأسبوع أمر مرة مرتين أحيانا 3 مرات حسب ما يتيسر لي، أمر بهذا الشارع وألتفت يمينا ويسارا لعلي أجده في الطريق. بعد هذه 3 أشهر بدأ الشخص إيش يعني يشتاق شوقا عظيما إلى أن يحصل على نسخة من القرآن الكريم،
لعل الله أراد هدايته.
أراد نعم سبحان الله بهذا التشويق.
الله أكبر.
ويقول بعد 3 أشهر وإذا بي أراه يسير في الطريق ومعه منشورات أو مطويات، وإذا به على طريقته يوزع بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. قال فأوقفت سيارتي في أقرب موقف ثم أتيت إليه وقلت له أنا سبق أن أخذت منك نسخة من القرآن وقد فقدتها، فأريد تعطيني نسخة من القرآن. قال أنا ما عندي نسخة من القرآن الآن، انتظر حتى أنتهي من توزيع هذه المطويات، تريد منها أعطيتك. قلت لا أنا أريد الكتاب الكبير الذي أعطيتني. قال إذن انتظر. يقول فلما انتهى من توزيع هذه المطويات قال لي تعال عندي نسخة واحدة في غرفتي، فذهب بي إلى غرفته. يقول وأخرجها لي وقال تفضل. أنا يقول كأنما عثرت على كنز ثمين، لا أدري ماذا به، هل في خير أو شر لا أعرف، ولكني كنت حريص جدا بعد هذا التطلع الذي استمر لمدة 3 أشهر على أن أنظر ماذا في هذا القرآن. يقول أخذت النسخة فبقيت أسبوعا كاملا أقرأ الليل والنهار. لما ختمت هذا المصحف لم يكن عندي شيء آخر يشغلني إلا كيف أدخل في الدين، فبحثت أو سألت فوجدت رقم المركز الإسلامي، ذهبت للمركز وأعلنت دخولي في الدين
ما شاء الله.
فقال الثاني، الآن هم 2 طبيبان زميلان لهذا الصاحب لي، فقال الثاني اسمه عبد الكريم؟ قال نعم. قال وأنا أسلمت هكذا.
عجيب.
لا لا لا.
أي والله. واللي حدثني بهذا يعني أخ فاضل ودكتور فاضل في الرياض هنا يعمل عندنا. والقصص في هذا الباب لو أردنا أن نأخذها كثيرة جدا لا يمكن أن تصل إلى يعني حد فيها.
عفوا دكتور محمد.
نعم.
حديث جبير بن مطعم في البخاري.
نعم.
حقيقة يعني حديث عظيم ويبين أثر العرب عندما يستمعون القرآن.
أي نعم.
أثر القرآن في العرب.
أي نعم.
يعني يقول جبير بن مطعم
الذي قال في نهايته كاد قلبي أن يطير.
أي نعم. يقول يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب عند الكعبة وقرأ الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، ثم قال جبير حتى كاد قلبي أن يطير.
يقول لما بلغ قول الله عز وجل
أم
خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. هذا يعني شاهد واضح جدا على شدة تأثير القرآن.
صحيح.
الدكتور عبد الله قبل قليل أشار إلى قصة مصعب بن عمير، سيدان من سادات الأوس أسلما بسماع القرآن، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير.
نعم صحيح.
لأن سعد بن معاذ استنكر مجيء مصعب بن عمير وقال ما هذا العمل الذي أنت تعمله، أو أرسل أسيد بن حضير ليستكشف الخبر. فجاء أسيد بن حضير إلى مصعب بن عمير وقال يعني كأنه يستنكر مجيئه وما يعمله من وجود هؤلاء الناس حوله، فقال يا هذا يعني لن ترى إلا ما يسرك، اجلس واسمع ما أقول، فإن رأيت خيرا فذاك، وإن رأيت شرا كففنا عنك ما لا تشتهي. فقال يعني خيرا قلت، وجلس يستمع للقرآن فتغير ورجع إلى سعد بن معاذ وقال سعد لما رأى أسيد بن حضير لقد جاءكم أسيد بوجه غير الذي ذهب به. إيش هذا التأثير؟ جلسة واحدة يتغير وجه أسيد بن حضير. فقال أسيد، قال سعد والله ما شفيتني، ذهب سعد نفسه وحصل له نفس الموقف. قال له مصعب اجلس واستمع، إن سمعت خيرا فذاك، وإن سمعت غير ذلك فكففنا عنك ولم نعمل شيئا. وهذا دلالة على حكمة مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. فماذا حصل لما سمع سعد بن معاذ؟ شهد الشهادتين ودخل في الإسلام. فلما رجع قال أسيد: والله لقد جاءكم سعد بن معاذ بوجه غير الوجه الذي ذهب به،
الذي اهتز له العرش.
لا، هو اهتز العرش لموته. شوف شوف الأثر. هل هناك من يعني
ربما تكمل لهذا الموضوع؟
نعم،
يعني البعض قد يرد عنده سؤال، يعني إذا كانت المدينة أسلمت بالقرآن الكريم، لماذا مكة لم تسلم بالقرآن الكريم؟
هذا سؤال بالفعل.
لماذا غير مكة في الوقت الحاضر الآن لا تسلم بعض المدن بالقرآن الكريم؟
نعم،
مجرد
نعم.
نقول أن مكة المكرمة كان الأثر الذي يأتي على قلوب هؤلاء الناس يكاد يكون هو مثل الأثر الذي يأتي على أهل المدينة.
نعم.
لكن أهل المدينة كانوا يبحثون عن الحق فأسلموا واتبعوا، فالحجة كانت عندهم واضحة وبينة. أما أهل مكة فكان عندهم عناد وإباء واستكبار. يعني تجد الوليد بن المغيرة يقول: أي ينزل على محمد وأترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها
وأنا سيد القريتين؟
نعم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
يعني ما ينزل على محمد وإنما ينزل عظيم على رجل عظيم في هاتين القريتين.
نعم. ومثل ما تفضلت قبل قليل قصة لما اجتمع أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان يسمعون القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما سأل الأخنس سأل أبا جهل عن هذا القرآن، وكانوا صناديد قريش، صناديد الكفر والإجرام في ذلك الوقت، لما يسألوا عن القرآن يقول أبو جهل: أرأيت، كلم الأخنس، أرأيت إذا كنا نحن مع بني عبد مناف قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا فسقينا، وحملوا فحملنا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء، فمن أين لنا بنبي؟
الله،
لا والله لا نتبع أبي.
حسد.
الله أكبر.
أقول حسد. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
فأمطر علينا،
فأمطر علينا. شوف إلى أي درجة من درجات العناد. لا أظن في أبلغ من هذا المعنى. إن كان هذا هو الحق فنحن لن نتبعه، وإنما أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا يدل بالفعل على ما ذكرتهم يا دكتور عبد الله، أن المانع من قبول الحق ليس عدم وضوحه ولا عدم ظهوره ويعني بيانه لهم، وإنما هو الاستكبار والحسد والعناد. ننتقل بعد هذه الخصيصة إلى خصيصة أخرى من خصائص القرآن التي تميز بها، إخباره عن المغيبات. هل من حديث حول هذا دكتور محمد؟
والله القرآن الكريم قد أشبع هذا كثيرا.
نعم.
فاستنتج أهل العلم،
نعم،
أن القرآن الكريم قد تكلم عن الغيب بثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع.
نعم.
غيب ماضي،
جميل،
وحاضر، وغيب مستقبل. فالغيب الماضي مثلا قوله تعالى، طبعا هذا من صرف التحدي.
نعم.
عندما يقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
نعم.
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. في قصة يوسف.
نعم.
وفي سورة آل عمران
عندما جاء بها بتفاصيل دقيقة وبعد، نعم، ذلك قال: ذلك من أنباء الغيب.
نعم.
حتى يمكن أهل الكتاب،
نعم،
ليست عندهم هذه التفاصيل المذكورة في
القرآن. ما في شك.
نعم.
ثم في آية آل عمران: نعم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
سبحان الله.
يعني كلها كنت وذلك من أنباء الغيب، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم.
نعم.
وهذه التفاصيل مثل ما تفضلتم لا يأتي بها إلا نبي.
نعم.
أيضا في قوله تعالى في آية هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
فاصبر
فاصبر إن عاقبة المتقين.
وأيضا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر،
آية قصص.
نعم. وما كنت ثاويا في أهل مدين،
يعني تتلو عليهم آياتنا، ولكن
ما كنت بجانب الطور
إذ نادينا ولكن رحمة من ربك.
الله أكبر. يعني كلها يريد أن يثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم وللعرب الذين يستمعون لهذا القرآن أن هذه مغيبات لم يكن للعرب بها علم ولا عندهم اطلاع.
نعم.
وليس لديهم كتاب سابق، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب.
الله أكبر.
فمن أين جاء بهذه؟
نعم.
هذا لون من ألوان التحدي.
نعم. هذا هو،
هذا في الماضي،
هذا في الماضي. النوع الثاني أو القسم الثاني،
نعم،
غيب حاضر.
نعم.
يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحادثة.
نعم.
مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
زوجها نعم.
جاءت المرأة خولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذه الحادثة. ثم يأتي القرآن بتفصيل تلك الحادثة. أيضا من ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون.
أكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه الحادثة تفاصيلها.
نعم.
حتى نزل عليه القرآن.
وأيضا ما بعد سنوات.
نعم.
في بضع سنين.
في بضع سنين سبع. نعم. سنوات يعني. نعم. تقريبا.
وحصل ما أخبر به القرآن.
نعم ما في شك.
نعم.
أيضا في آية الفتح. لقد نعم. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.
أي نعم.
فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
ودخلوا. الله أكبر.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح ورجع فيها ولحن وقرأ مرجعه من الحديبية.
نعم.
كما في الصحيح.
نعم في السنة الخامسة.
أي نعم.
في السنة الخامسة نعم.
أي.
نعم. والأخبار عن المغيبات المستقبلة.
الأخبار عن المغيبات المستقبلة مثل الساعة.
أي نعم.
وقيامها وأشراطها وما ذلك.
نعم.
وكل هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن يطلع عليها
أحد.
نعم. إلا بإذن من الله عز وجل.
والخبر عنها يأتي في القرآن بأوثق يعني بيان. ما هناك تشكيك أو تردد أو يمكن أن يحدث هذا الشيء، وإنما يأتي
نعم بصيغة الجزم.
بصيغة الجزم
يعني أتى أمر الله
صريحة يعني.
نعم.
أتى أمر الله في فاتحة النحل.
أي نعم.
أتى بالماضي.
نعم.
مع أنه هو للمستقبل.
أحسنت.
لدلالة على
نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر.
نعم.
سيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. سيقوا يعني كأنه شيء قد وقع وانتهى.
نعم.
من شدة تحقيق وقوعه.
نعم.
أحسنت.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
هل من تعليق دكتور عبد الله حول هذا الموضوع؟
والله اللي ذكر الدكتور محمد يبدو أنه
وافق. إذا ننتقل إلى الخصلة أو يعني الخصيصة الرابعة من خصائص القرآن وهي فضل القرآن.
لا شك أن القرآن العظيم من خصائصه التي تميز بها عن غيره، وإذا قلنا خصائص هذا عودا على بدء، نريد أنها صفة تميز بها عن غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الوحي، ومن أيضا الحديث القدسي، وكذلك من سائر الكتب السماوية فضلا عن سائر كلام البشر. الخاصية هي فضل القرآن الكريم. اختص القرآن الكريم بفضله عن غيره بخصائص كثيرة، سواء كان الفضل بعمومه أو الفضل بخصوص بعض آياته أو
جميل.
بخصوص بعض صوره. ولما تقرأ في أول القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
لك أن تتأمل هذا الفضل العظيم للقرآن الكريم بعمومه في قوله لا ريب فيه، لا شك فيه هذا. نعم. القرآن الكريم
سبحان الله.
في كماله، في جماله، في نظمه، في سبكه. نعم. في إيجاز العبارة، في وفاء معناه، في إخباره مثل ما تفضل قبل قليل دكتور محمد على المغيبات أو غيرها.
نعم.
بالعموم لا ريب فيه. من فضله أيضا بعمومه أن الله جل وعلا أقسم به، ومن فضله بعمومه أن الله تعالى دعا إلى تدبره، إلى تأمله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الخشية تبعث طمأنينة وراحة وأمن وسعادة وأمن نفسي،
وهذا يحس به كل من يعني خشع مع القرآن وتأثر به وقشعر بدنه له، يشعر بعد ذلك براحة يعني لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. صحيح. لذة مناجاة الله جل. نعم. وعلا من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. من فضله أيضا بعمومه أن القرآن جعل لليلة التي أنزل فيها القرآن مزية عن غيرها من الليالي.
سبحان الله.
يعني ليلة القدر ميزتها أن القرآن أنزل فيها، ميزة شهر رمضان أن القرآن أنزل فيه.
إنا أنزلناه في ليلة القدر.
وكذلك
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني في ليلة القدر.
إنا أنزلناه في
ليلة مباركة.
الدخان.
فهذه الليلة شرفت وصارت خيرا من ألف شهر كان من أعظم مزاياها هو نزول القرآن فيه.
نعم.
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 هذا يدل على فضله بعموم هذه المسائل، وأيضا مما يدل على فضله بعموم تعدد الأسماء وتعدد الصفات. هذه الأسماء الكثيرة للقرآن الكريم.
سبحان الله.
القرآن، الكتاب، الذكر، النور،
الهدى،
الهدى،
البيان،
البيان، كل هذه الأسماء وغيرها كثير.
نعم.
تدل على شرف المسمى وعلى كماله.
صحيح. نعم. صحيح.
إذا تأملت كثرة أسماء الله جل وعلا
عرفت.
إذا تأملت كثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأملت كثرة أسماء القرآن الكريم تدل كلها على شرف المسمى وكماله.
وليست بمناسبة أسماء مجرد أعلام يعني تذكر للتكثير فقط، وإنما كل اسم يحمل معنى دلالة مطابق
مختص به.
مختص به.
نعم. 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 هي هذه الأسماء القرآن الكريم فيها تباين وفيها اتفاق، هي نعم. متفقة بدلالتها على ذات واحدة اللي هو المصحف القرآن الكريم.
جميل.
لكن بينها تباين في الدلالة.
معانيها الخاصة.
يعني جميل. من حيث المعاني، يعني معنى النور لاسم القرآن ليس كمعنى الذكر.
أي نعم.
ليس كمعنى الـ 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 القرآن، ليس كمعنى الكتاب. إلى غير ذلك.
بهذه المناسبة حتى نفيد إخواننا المشاهدين، يعني أحب أن أذكر أو أن حتى يعني نثري هذا الموضوع، أسماء القرآن قد ألفت فيها مؤلفات،
نعم شك،
بينت فيها الآيات الدالة على ذلك ومعنى هذا الاسم وكيف أن القرآن متضمن لمعنى ذلك الاسم. يعني منها كتاب الشيخ صالح البليهي رحمه الله الهدى والبيان في أسماء القرآن وغيرها من الكتب. تفضل يا دكتور عبد الله.
إذا نقول إن فضل القرآن الكريم بعمومه الذي ذكرناه قبل قليل كله يدل على الفضل بعموم نعم. القرآن الكريم. هناك أيضا فضل بخصوص بعض الآيات أو خصوص بعض السور،
نعم.
مثل ما ورد في فضل سورة البقرة إن الشيطان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة،
نعم.
وكذلك مثل ما ورد في،
ولذلك يعني تطبيقا لهذا الكلام وقد يأتينا بعد قليل حول استشفاء به، تجد أنه بالفعل البيت الذي يعاني أهله من وجود جن أو ما يعني شياطين به، إذا قرأت سورة البقرة فيه ذهب كل شيء من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيعها البطل،
البطل السحرة.
نعم.
أيضا كذلك المعوذتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قط،
نعم.
ذكر المعوذتين،
نعم.
وكذلك سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم،
نعم. ولقد آتيناك سبعا ومثاني
والقرآن العظيم،
خاتمة الحجر،
نعم.
كذلك خاتمة سورة البقرة في قول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
من قرأ آيتين
آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة.
جميل. إلى آخر نعم. السورة. هذه أمثلة، لو أردنا أن نستمر لطال الحديث في هذه المسألة، لكن أشير إلى أن فضل القرآن الكريم بعمومه مثل ما ذكرنا قبل قليل، ولو فضل بخصوصه بخصوص بعض الآيات أو
السور.
بخصوص بعض السور، وهذه خاصية للقرآن الكريم.
إذن هذه الخاصية الرابعة من خصائص القرآن الكريم، قدمنا الأولى وقوع التحدي به، الثانية تأثيره في النفوس، الثالثة إخباره بالمغيبات، الخصيصة الرابعة التي تفضلتم بها دكتور عبد الله هي فضائل القرآن، الخصيصة الخامسة الحقيقة وهي خصيصة مهمة جدا وأتوقع أن إخوان المشاهدين يعني يشتاقون لسماعها، سنفرد لها بإذن الله عز وجل يعني حلقة أو حلقتين خاصتين لأهميتها ولوقوع كثير من اللبس حولها، وهي خاصية الاستشفاء به.
نعم.
فهل يمكن أن ننور إخواننا المشاهدين بشيء من ذلك يا دكتور محمد؟
والله يعني سبحان الله، القرآن الكريم الإنسان إذا قرأه وأراد بقراءته أن يستشفي به،
نعم،
وكان بذلك خالصا، وقد ذكر أهل العلم أن شروط الاستشفاء بالقرآن الكريم أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، وإذا كان أحد يرقيه فيعني يؤمن إيمانا يقينيا أن الراقي ليس بيده الشفاء،
نعم،
وإنما الشفاء بيد الله عز وجل، وأن ذلك إنما يعني سخره الله عز وجل له. فيقول تعالى مثلا في آية الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
الله
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد
الظالمين إلا خسارة. ويقول تعالى قل هو شفاء ورحمة، ويقول تعالى في آية أخرى
قل هو للذين
آمنوا، هدى وشفاء.
هنا بس كريم، لماذا لم يقل دواء؟
لأنه ليس كل دواء يستشفى به،
نعم، هذا شفاء لا شك فيه،
ما في شك،
سبحان الله، الله
يعني لذلك مفردة شفاء أدق في التعبير من دواء،
من دواء،
لأن الدواء قد يفيد وقد لا يفيد، قد يكون داء هذا الدواء إذا وضع في غير موضعه
قد يقتل صاحبه،
نعم، أحيانا. قد يكون داء، لكن الشفاء هو النتيجة الإيجابية للدواء،
للدواء، نعم،
فجاءت هذه العبارة.
ولذلك لم يذكر عن القرآن أنه دواء، إنما ذكر أنه شفاء.
ليس كل دواء شفاء.
الله أكبر.
في ثلاث آيات مثل ما تفضل الدكتور، في ثلاث آيات كلها جاءت بأنه شفاء,
شفاء.
وننزل من القرآن ما هو
شفاء,
شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى
وشفاء,
وشفاء. يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم, قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء. آية يونس,
لاحظ الآيات, شفاء شفاء شفاء,
لا إله إلا الله.
وهي طبعا مثل ما تفضل الدكتور أنها خاصية لهذا القرآن العظيم.
لكن هل الشفاء هنا الشفاء المعنوي أو الشفاء الحسي؟
كلاهما
شاملة لكل أنواع,
نعم,
يعني الأمراض,
هي تشمل الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بالقرآن الكريم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في في قصة في حديث عائشة رضي الله عنها,
نعم,
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين في مرض موته الذي مات فيه,
نعم.
فلما عجز عليه الصلاة والسلام أو ثقل كانت تنفث على النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بيده الطاهرة رجاء بركتها. الصحابة الكرام لما
قصة اللذيق,
قصة اللذيذ,
نعم,
جميل, لما اتجهوا إلى حي من أحياء العرب,
نعم, فلم يقروهم
نعم, فلذيغ سيد ذلك الحي فقالوا هل معكم من دواء أوراق, قالوا لا نقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا, يعني تعطونا شيء,
نعم,
مقابله,
نعم,
فقالوا نعطيكم, فقرأ عليه الفاتحة, هم الكتاب فقط,
لا إله إلا الله, وأعظم بها,
نعم,
وأعظم بها,
نعم, 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 صحيح. فبرئ سيد ذلك الحي,
قال قام كأنما نشط من عقار,
عجيب,
كأنما حل عنه عقار فانطلق,
وما يدرك أنها رقية,
اي نعم,
اقسموا واضربوا لي بسهم,
جميل. فلما رجعوا للنبي لم أخذوا هذا القطيع اللي أعطوهم إياه, وقبل أن يعني يأخذوه بالكامل أو ينتفعون به قالوا لا نأخذ حتى نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه,
نعم,
يعني نأخذ أو ما نأخذ. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقرهم على عملهم وقال مثل ما تفضل الدكتور, وما أدراك أنها رقية, اجعلوا لي فيها سهما,
اضربوا لي معكم بسهم,
جميل. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم استشفى بالقرآن والصحابة استشفوا بالقرآن.
في قضية الاستشفاء بالقرآن, الاستشفاء المعنوي والاستشفاء البدني, كل واحدة منهما الحقيقة تحتاج إلى حديث موسع, فأنا الآن أريد يعني من الشيخين أن نتحدث قليلا عن الاستشفاء المعنوي. الاستشفاء المعنوي طبعا إنسان أمراضه المعنوية لا تخلو من مرضين أو لا تتعدى مرضين, إما مرض شبهة أو مرض شهوة. فأمراض الشبهات وأمراض الشهوات كلها دواؤها في القرآن,
صحيح,
لمن تأمل ذلك جيدا. ولذلك نجد الراسخين في العلم يداوون الناس بكتاب الله عز وجل. عندما يأتيهم إنسان في قلبه مرض أو عنده شهوات تغلب عليه فلا يطيع الله ولا يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم, يقولون عليك بالقرآن. أنا كنت سابقا أقول لما يقال عليك بالقرآن أقول ماذا يستفيد من القرآن, الشهوة قد غلبت عليه, ولكن سبحان الله من جاء إلى القرآن وهو يريد الشفاء شفاه الله عز وجل, سواء من أمراض الشهوات أو من أمراض الشبهات. وأذكر بهذه المناسبة قصة لأحد الإخوة قريبا حدثني بها, قال اتصل به رجل يقول إنه مبتلى بالنظر إلى النساء وإنه لا يستطيع ترك هذا الأمر, فيعني ما هو الدواء؟ فقال له هذا الشيخ جزاه الله خيرا, ما هو نصيبك من كتاب الله عز وجل؟ ما كيف علاقتك بالقرآن؟ قال نصيبي من القرآن ضعيفة جدا من رمضان إلى رمضان. قال من هنا أتيت, من هنا أتيت, أنا أوصيك الآن أن تذهب فتقرأ بتدبر وتأمل وقصد تام سورة النور. فقال له هذا السائل لعلها من أجل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, قال من أجلها ومن أجل غيرها, خذ السورة من أولها إلى آخرها. يقول وبعد يومين اتصل بي وهو يبكي ويقول الآن أنا ذاهب إلى مكة لأقرأ هذه السورة التي كأني لأول مرة أكتشفها في حياتي, والله لقد أصابني غنى في نفسي عن النظر إلى كل ما حرم الله, لقد وجدت في هذه السورة حل لمشاكل كثيرة في حياتي الزوجية وحياتي فيها.
سورة النور يعني, نعم, هي سورة سميت سورة النور
لأنها تنور
القلب, تنور قلب الله, نعم, أكبر.
الله نور السماوات ونوره كمشكات في,
لكن فيه ملحوظة دكتور فضل. محمد, يعني عندما نتكلم عن الاستشفاء بالقرآن من حيث القراءة به أو الرقية به, هذا لا يعني أننا ننكر الطب النفسي,
أي طبعا, نعم,
وهذه حقيقة يعني يجب, نعم, أن
صحيح,
لأنه في بعض الناس يعني يظن أن شخص إذا كان يعرف القرآن ويقرأ القرآن أو يقرأ عليه أحد من القرآن يعني معناها أنه ينكر الطب النفسي,
لا,
لابد أن يجمع الإنسان بين أمرين, لا مانع من ذلك,
مثل الآن أمراض الأبدان
ولا تعرض فيه
مثل أمراض الأبدان
نعم.
يمكن الإنسان يستشفي بالقرآن ويستشفي نعم. أيضا بما وضعه الله عز وجل من طب
من أسباب صحيح.
من أسباب, أسباب. أدوية
يعني بالضوابط الشرعية المعتبرة
نعم.
نعم. نعم
هذا بالنسبة الآن للاستشفاء المعنوي بالقرآن. الاستشفاء البدني وهو ما أشرتم إليه قبل قليل أيضا هذا يعني يراه الناس لا أقول بالتجربة وإنما شيء قد استفاض وتواتر ولم يعد محل إشكال عند أهل الإسلام بفضل الله عز وجل يعني يعالجون أبدانهم بالقرآن نعم. فيشفيها الله عز وجل
الأمراض الحسية
صحيح. الأمراض الحسية فضلا عن هناك أيضا جانب من الأمراض البدنية أسبابها خفية كالعين والسحر نعم. ونحو ذلك فهذه أيضا القرآن من أعظم ما ينفع في إزالتها
يعني الواقع يصدق هذا
نعم
الواقع يصدق
ولسنا بحمد الله بحاجة إلى أن يصدقه واقع
نعم
لكن أيضا الواقع يؤيد هذا الأمر
نعم يؤيد هذا الشيء نعم.
أحسنت نعم. هذه إذن حول الاستشفاء بالقرآن وهذه الخصيصة العظيمة لكتاب الله عز وجل أيضا من خصائص القرآن خصيصة أيضا مهمة جدا وهي أنه بأسلوبه ولغته وخطابه لا يعلو عن أفهام العام ولا يقصر عن مطالب الخاصة هل من إيضاح حول هذه الخصيصة يا دكتور عبد الله؟
هذه الخصيصة للقرآن الكريم اللي تفضلت فيها أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة.
نعم.
كانوا في السابق لما عجزوا أن يأتوا بخطاب واحد للجميع العالم والمتعلم أو المبتدئ قالوا لكل مقام مقال.
نعم.
ثم قالوا أيضا مقالة أخرى قالوا لكل حادث حديث.
نعم.
ليش؟ لأن ما يستطيعون يأتون بخطاب واحد يخاطب فيه العالم والجاهل المبتدئ والمتمكن بخطاب واحد ما يستطيع
بل نحن الآن أساتذة ندرس يعني في كليات لو يكون عندك طلبة من مستويين أو من تخصصين مختلفين تحار كيف توصل المعلومة إليهم
ما استطعت
إيه؟ إما أن تكلم هؤلاء أو تكلم هؤلاء وإذلك من الأشياء اللي يحار فيها الإنسان أحيانا عندما يكون أمامك عدد من الناس واحد صغير واحد كبير واحد
مختلف المستويات
أي مختلف ما تدري كيف توصل خطابك إليه
صحيح فجاء القرآن الكريم بخطاب واحد بنص واحد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم
نعم.
يخاطب العالم والجاهل المبتدئ والمتمكن
نعم.
مع اختلاف المدركات نعم. يعني المدركات الذين مدركات من نزل عليه القرآن الكريم غير مدركاتنا اليوم مع ذلك ما تغيرت وما أحدثت معضلة لأي عصر من العصور يكون إشكال على شخص على اثنين على ثلاثة لكن على مجتمع كامل يحدثه القرآن الكريم مستحيل
سبحان الله
من زمن نزوله إلى اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها
المؤلف الآن إذا كتب كتابه وبعد 5 سنوات وأراد أن يراجع الكتاب غير فيه أشياء كثيرة لأن هو نفسه تغير حتى مدركاته ومعلوماته وثقافته ازدادت أو يعني تبين فيها أشياء لم تكن موجودة عنده قبل
صحيح.
وأيضا قد يغير الكتاب أيضا من أجل ملاحظات المتلقين أو لمراعاة يعني من كتب لهم الكتاب
أو تجدد العلم
عنده. أو تجدد العلم عنده أو عند غيره أما القرآن العظيم فهو كما نزل لم يتغير منه شيء إلى اليوم ولن يتغير كما ذكر الدكتور عبد الله منه شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه
نعم لأنه نزل هذا القرآن العظيم نزل وفق مقتضى حال المخاطب في كل زمن حال المخاطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن وفق مقتضى حاله حال المخاطب في زماننا نزل القرآن وفق مقتضى أيضا حالنا
نعم صحيح
للجميع
ولاحظ التأثر الآن تجد مثلا الناس إذا قرئ عليهم القرآن بصوت شجي وجميل ومن قارئ يعرف كيف يحرك القلوب بالقرآن تجد الناس تبكي وتتأثر وتذرف منها الدموع كما كانت أيضا في من قبلنا كذلك لو كان هذا الكلام لا يصلح إلا للأولين لصار بالنسبة لنا شيئا لا يعني لا معنى له ولا نستطيع أن نتأثر به ولكن مع ذلك إلى اليوم والناس تتأثر بهذا الكتاب وتهتدي به وتجلس إليه وتستفيد منه وتصدر عنه هل من
إضافة يعني العجيب أن تجد المرأة الكبيرة يعني لا تعرف شيء في القراءة يعني تسمع القرآن تبكي
سبحان الله
تتأثر
أدركت معنى
وأدركت معنى تجد العالم الكبير يستفيد من القرآن يأخذ الفقه والعقيدة
لا إله
والأصول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
أكبر.
فلذلك يعني سبحان الله القرآن يعني يغذي جميع المشارب.
الله بل يحدثني أحد الزملاء يقول دخلت على إحدى قريباتي وهي عجوز كبيرة فجرى حديث بيني وبينها حول القرآن فقالت عجز تخلص من سورة الزمر.
عجيب.
مو بعجز تخلص منها قراءة لأن تعرف
تأمل
يعني تقول عجز تخلص منها كل ما حاولت أني أنتهي منها ما استطعت. وآخر يحدثني عنه أيضا أحد أهل العلم يقول أنا ما أدري كيف بعض الناس يستطيع يقرأ أكثر من 3-4 آيات في المجلس الواحد. أنا ما أستطيع أقرأ أكثر من آية واحدة. كل ما حاولت أني أنتهي منها تجدد لي من معانيها من إشراق.
يعني يدخل في باب التدبر.
التدبر نعم. لكن أيضا شوف كيف العطاء في الآية. وهنا كلمة الحقيقة يحسن أن نذكرها لأنفسنا ولإخواننا المشاهدين. كلمة لبشر بن الحارث الحافي قال إنما مثل الآية كمثل التمرة كلما مضغتها ازدادت حلاوتها. كلما مضغتها ازدادت حلاوتها. تأمل هذا في التمرة الآن. ضع تمرة في فمك وامضغها ما تذهب الحلاوة مثل كما تذهب مثلا مع العلك ولا الحلويات الموجودة. كلما تمضغها زيادة تزيد حلاوتها سبحان الله. فكذلك الآية كلما تتأملها تتعمق فيها تنظر فيها تجد أنها سبحان الله تفيض عليك بإشراقاتها ونورها وهداها.
عبد الله بن عمر
نعم.
حفظ البقرة في 8 سنين
ليس لمجرد الحفظ
لا
وإنما لما فيها
من لما فيها تدبر وقراءة وتمعن. نعم. ليس يعني رجلا يعني ليس يعني لا يفهم القرآن الكريم أو يقرأ بغير تمعن.
من العلماء الربانيين.
الله أكبر. بل هو كان من أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
الحديث أبي عبد الرحمن السلمي الذي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون أن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات
نعم.
حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
سبحان الله. الحقيقة الحديث حول خصائص القرآن حديث ماتع وجميل ولازلنا بحاجة إلى أن نتحدث عن جملة من الخصائص الأخرى التي نظن أن إخوان المشاهدين يحتاجون إليها. مشاهدي الكرام تحدثنا في هذه الحلقة عن جملة من خصائص القرآن مع شيخين فاضلين وأستاذين كريمين هما كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرومي عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. لنا لقاء إن شاء الله آخر مع خصائص القرآن ومع الشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين. إلى ذلك اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي. فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب. فإعجاز وتأويل المعاني